وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنين، بدأ من الآية رقم 57. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
هذه الآيات الكريمات: إن الذين يخشون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هذه الصفات الحسنة التي نوه الله بها على هؤلاء الذين هم من ورثة الفردوس، جاءت بعد أن بيّن الله عز وجل مصائر الذين قطعوا دينهم فرقا، كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل بعد أن بيّن في أوائل السور ما فعل بالأقوام الذين خالفوا الرسل، قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني الأمة هنا بمعنى الدين، لأن الأصل الأمة ما اجتمعوا على شيء، اجتماعهم على هذا الشيء هو أمر من الأمور. هذا الأمر قد يكون دينا، وقد يكون سلوكا في التجارة أو في غيرها. والآيات التي في كتاب الله إنما تعني المؤمنين والكافرين. فذكر الله عز وجل قال: ما رأيتم ما حل بالأمم الذين خالفوا الرسل لم يطيعوهم، اعلموا أن الرسل اتفقت على عبادة الله وحده، وهذا أصل اجتمعت عليه جميع الرسل. وإن هذه أمتكم، أي هذا دينكم، اجتمعوا عليه ولا تفرقوا. فلم يطيعوا، تفرقت الأمم وأصبحت قطعا، كل جماعة لها منهج ودين فرح بما هم فيه. ولذا عاتب الله عز وجل ووبخ هذا، قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم، أي ما استجابوا، إنما هم ذهبوا فرق بدع وشرائع. وبينا فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود النصارى على 72 فرقة، وافترقت اليهود على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على زيادة على أولئك كذا فرقة. فسماهم ملل، أي أن هذه الفرق ملل، ولو حصرت هذه الملل لزادت على السبعين. يقول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، ما قال خالدين في النار، يعني أمة الدعوة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستجيبوا له فدعاهم، سيفترقون منهم الكفار ومنهم المؤمنون العصاة ومنهم أهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار، ولم يخلدهم، لأن منهم من هو خالد ومنهم من سيخرج. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم من الناجين من هذه الفرق، قال صلى الله عليه وسلم: ما كنت عليه أنا وأصحابي، أي العهد الذي عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى انتهاء عصر الصحابة، ما كانوا عليه من سلوك وأخلاق وآداب اجتماعية أو غيرها من التصرفات، هو ذاك الذي يجب التمسك به، فمن خرج عن هذا فهم من تلك الفرق الضالة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أنهم في غمرتهم ساهون، أي في هذا الباطل الذي نهاهم الله عنه، فارتكبوا ما نهى عنه فهم ساهون. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ذرهم يعني اتركهم، والترك هنا استهجان واستخفاف بهؤلاء القوم، أي لا تبالي بهم، سيأتي يوم يعذبهم الله ويحاسبهم فيه. فذرهم في غمرتهم، أي فيما هم فيه. الغمرة أي ما يغمر الإنسان، والشهوات والبدع والأحوال التي فيها غطت عليهم فلا يعرفون حقا، فيطلق عليها غمرة. ويقول سبحانه وتعالى: حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أيظن هؤلاء الذين خرجوا على أمري ولم يطيعوني، أيظنون أن أعطيناهم حياة يسعدون فيها ورزقا؟ الرزق ما هو المال، كل ما استمتعت به في هذه الدنيا فهو من رزق الله، البصر والحواس والصحة والعافية وهدوء القلب وسكون الزوجة والأطفال، هذا من رزق الله، لا تحصر رزق الله في الطعام والسكن واللباس. فيقول سبحانه وتعالى: ذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون، أيظنون أنا أعطيناهم هذا الرزق لكرامتهم علينا؟ لا، بل لا يشعرون، لا يظنون ولا لا يحسون أن إمدادنا لهم بهذا الرزق المتواصل إنما هو استدراج، فإنما هو كيد ومكر. لا يظن، فهم ظنوا أنها كرامة ليست كرامة. فيقول سبحانه: بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم ذكر سبحانه الصنف الآخر المقابل لهؤلاء، هذه الآيات التي تلاها القارئ: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا أول وصف يمدح الله به هذا النوع من المؤمنين، هنا فيه خشية وإشفاق، الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هو خوف، لكنه خوف مع مهابة وتعظيم، مهابة والتعظيم يعني إجلال وإكبار، يكون دائما مرافقا لحب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، لما ذهب شباب بعض شبان الصحابة قال أحدهم أصوم فلا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام، فسمع صلى الله عليه وسلم مقالتهم ثم استقلوا فعله صلى الله عليه وسلم، شافوه قليل قالوا لا، الأولى أن نزيد على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، إني والله لأتقاكم لله، يعني أنا ألبي جميع ما يأمرني به الله وأسرع في تنفيذه. التقوى أن تتقي محارم الله، ومحارم الله ترك واجب أو ارتكاب منهي، فقال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. الخشية هنا بمعنى خوف مع تعظيم. أنتم تقولون هذا، أنا أكثر منكم خشى لله لكن ما أفعل فعلكم. أنتم تقولون هذا تريدون التقوى، أنا أتقاكم لله. فالخشية مخافة لكن فيها فيها مهابة وتعظيم. فإذا قلت خشيت من السلطان أو خشيت من فلان ما يكون فيها تعظيم، هذا خوف، لأنك الذي تخافه عنده قدرة من إنزال المكروه بك فتخشاه، قد ما يكون ظالم لكن تعرف أنك لو كذا تخشاه. هذه الخشية تقودك إلى طاعته وعدم استفزازه. فإذا كانت الخشية من الله تلجأ إلى الطاعات. إذا قل فلان يخشى الله أي أنه يتحاشى أن يفعل ما يغضب الله عز وجل، يسارع في مرضاته. تقول خشيت منه، وقد يكون من مهابة قد يكون من تعظيم. بقي معنا لما قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عرفنا الخشية خوف مع مهابة وتعظيم أو يكون مع أحدهما. والإشفاق ما هو؟ فيقال الإشفاق كذلك خوف، لكنه خوف مقرون إما بطاعة وانقياد، أو مقرون بحنو وعطف. تقول أشفقت من كذا بمعنى أنك هبته هذه المهابة تمنعك من الإقدام على شيء. فإذا قلت أشفقت عليه بمعنى عطفت عليه. المرأة أشفقت على ولدها، خشيت أنه يفعل كذا، بمعنى أنها خافت مع عطف. فإذا قلت أشفق من كذا قد يكون أشفقت من قتل فلان، أو أشفقت من الدماء التي تسيل، أي أن قلبي لا يتحمل هذا المنظر، فخفت من استمرار رؤياه له. فتقول أشفقت من فلان أي من تصرفه. فالله عز وجل يثني على المؤمنين فيقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فإذا خشي سارع إلى الطاعة، وإذا أشفق أصبح في وجل خشية أن يحل به العذاب. فوصف المؤمنين أنهم يلجؤون إلى الطاعة من خشية الله، وأنهم مع تلك الخشية فيهم إشفاق لا يدرون ما العاقبة وما المصير. اقرأ الآيات. إن الذين هم
من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الآيات هي التي نسميها معجزات. الآية كل أمر عظيم من رآها يعلم أن الذي تفرد بإيجادها ما هو من البشر. الكسوف والخسوف والرجوم بالنجوم والزلازل والمحن وما ينزل بالقلوب من كروب أو سرور، هذه ما يخلقها أحد ولا تأتي بالأموال ولا يستطيع أحد أن يجدها، هذه يسموها الآيات المرئية، إما مسموعة أو مرئية أو محسوسة بأحد الحواس. وفيه آيات متلوة التي نتلوها في كتاب الله عز وجل. فيقول ربنا في مدح هؤلاء أنهم بآيات ربهم يؤمنون، فإذا جاءت آية آمنوا أنها من الله، فإذا حصل كسوف لا تقل يا عبد الله ظاهرة كونية أي أن الطبيعة هي التي أوجدت ذلك، وإذا رأيت أن الله أوجد حروب بين أمم ومقلب القلوب هو وحده سبحانه لا تظن أن هذه أصلها كذا، هي أسباب، الذي خلق الأسباب هو الله، والذي يوجد الصلح ويوجد الضغن والحقد من مخلوقات الله عز وجل. فتؤمن بها حينئذ، لا تقول هذه الأسباب تعال نعالجها. الفقر إذا حل بأمة والكرب إذا حل بأمة، الغافلين عن الله الذين وصفهم الله ذرهم في غفلتهم مؤمنون، يظنون أن حلولها بالأموال والمداهنات والمداجنات، لا والله، حلها بيد الله، هذه آية من آيات الله، لا يقدر أحد على كشفها إلا هو سبحانه. والله عز وجل يمدح هؤلاء، يقول إذا رأوا الآيات أو قرأوها أو سمعوها آمنوا بها. إيش معنى آمنوا بها؟ مو مجرد إيمان، هو التصديق، لكن فرق بين التصديق والإيمان. التصديق مجرد أن تقول فلان أخبر بكذا فأنا صدقته، لكن الإيمان يقتضي أنك صدقته وأقررت به وتابعته على هذا، من لم يتابع لا يقول لا يقال عنه مؤمن. ولا بد أن الإيمان بالشيء يكون عن غيب، أمور ما تدركها ولا ما رأيتها. ولذا لما جاء أخوة يوسف لأبيهم بالدم، بالقميص الملوث بالدم، يريدون الخداع أبيهم وإضلاله، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم أخبروا أن أخاهم الذي يحبه أبوهم الذئب أكله، فلم وأكل الذئب ما حضره يعقوب لا رأى، ولذا قالوا لم يقولوا وما أنت بمصدق لنا، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لأنهم أخبروه بغيب. فيخبر ربنا في مدحه لهؤلاء المؤمنين أنهم بآيات ربهم يؤمنون، لا يسندونها إلى غيره. إذا علمت هذا المعنى تفهم معنى قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذي إذا أن قال والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني هذا الذي فعل معكم كذا وفعل معكم كذا، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يا أيها الناس اعبدوا الله الذي كذا وكذا وكذا، من الأمور التي تعرفونها أنها لا يستطيع إيجادها ولا تحصيلها ولا تأمينها لكم إلا الله. فلما قال ذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش معنى فلا تجعلوا لله أندادا؟ لا تقول هذا المطر ظاهرة كونية، الشمس تسطع على البحار فيتبخر الماء فيصعد ثم ينزل، هذا شأن وعادة الطبيعة، فلا تجعلوا لله أندادا. عرفت معنى فلا تجعلوا لله أندادا؟ فإذا رأيت أمورا لا تنسبها إلى أسباب تجعلها هي التي كانت سبب في إيجاد الشيء فلا تجعلوا لله أندادا. الند في اللغة العربية بمعنى النظير، يعني الرجاء الكفء والمشابه له، إما في منع الطرف الآخر، فلان يريد أن الخط يسير من هنا من هنا فيأتي المعاند الآخر لأنه ند له يقول لا إنما السير من هنا لأنه قادر على أن يضاهي ذلك، يسمى ند. أو الند الشريك، تقول الله أنزل من السماء ماء ونحن باستطاعتها أن نأتي بطائرات فتأتي بالماء وخراطيم الماء ونجعل سحبا صناعية فتمطر فتعشب الأرض، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وضحت الآية؟ هنا يقول الله عز وجل في مدح المؤمنين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، لا تقل هذا معروف وكلنا كذلك، لا يا عبد الله، هؤلاء يؤمنون بالآيات أنها من عند الله، فمن علم أنها من عند الله ليس هذا مجرد خبر، عندنا خبر ولازم خبر، هذا من لوازم الخبر. إيش معنى لازم الخبر؟ إذا قلت يا عبد الله اعلم أن طريقك الذي ستسافر فيه فيه مخاطر، كونك تقول فيه مخاطر ما هو مجرد خبر، إنما تريد لازم الخبر، أي أيها السالك لهذا الطريق استعد له، إما حماية أو تحاشي سلوكه أو معك خفر يمنعون أو ما إلى ذلك، هذه يسمون لازم الخبر. عرفنا؟ فلما يقول سبحانه والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ما هو مجرد الخبر، المطلوب لازم الخبر. ومن لازم الإيمان الطاعة والانقياد والتقوى، فإذا علمت الذي يأتي بالمطر هو الله تستغيثه وتطلب منه، وإذا علمت أن الذي يأتي بهذه الكوارث الهائلة تلجأ إليه أن الله يمنعك ذلك. الناس شاع عندهم خبر أن هناك خسوف أو خسوف للقمر في كذا قريبا، الخسوف شرعا لا يكون إلا في منتصف الشهر عند اكتمال البدر، ولا يكون كسوف الشمس إلا عند الإسرار، الإسرار يعني آخر الشهر، آخر ليلة في الشهر حين يسر القمر ينكسف الشمس. فمن زعم أن القمر يكسف في العشرين والسابع والعاشر ما صحيح، الشاهد إذا جاء القمر يا عبد الله كسف القمر، هي آية من آيات الله، هذه الآية يقول الله عز وجل إن يقول صلى الله عليه وسلم إنها آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. إيش معنى يخوف الله بها عباده؟ يعني يا عبادي أكثرتم من الفسق والفجور والظلم فغضب الله عليكم من هذا التصرف. اسمعوا انظروا، هذه آية من آيات الله تنذركم أنكم لو استمريتم على ما أنتم عليه لا بد من عقوبة تحل بكم. ولذا قل أن تسمع بخسوف في بلد إلا وحل فيها من الأمور الهائلة العظام التي لا تتحملها أمة. ولذا إذا جاءت هذه الآية مو مجرد تأمن أنها من عند الله، فضلا أنك تتباهى بأنك تنظر إليها، هي منظر عجيب لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، فيخرج الناس الله يخوف عباده، إلجأوا إليه واتقوه وأنت تدعو إلى مخالفة الله ومحادته تقول لا خذوا معكم نظارات سوداء وتمتعوا بهذا المنظر، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد يقول والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ما هم مجرد خبر، إنما المطلوب لازم الخبر. اقرأ ما بعده.
والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
والذين هم بآيات ربهم، ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. لا تظن أن هذه الآية تأكيد للأولى، هذا شيء مستقل. هناك يؤمنون بآيات ربهم، يصدقونه، والتصديق والإيمان يلزم منه الطاعة والانقياد والخوف. والذين هم بربهم لا يشركون، فإذا جاءتهم نعمة لا يقول هذه إنما هو الميراث الذي خلفه أبي، ولا تقول بهذا المال الذي أعطاكه الله إنما هو بشطارتي وحذقي، ولا تقول هذه العافية التي منحها الله لأهلك أنك بسبب تأمين طبي عند كبار الأطباء. الناس عادة إذا لجأوا إلى أحد أركان الدنيا اطمأنوا، هذه غفلة. يقول ما عليك أنا عندي تأمين شامل، والآخر يقول ما عليك ذاك العظيم هو معه مرض في القلب، يقول ذاك العظيم خالي اشتغل كذا، يعني بمعنى لو جاءت أزمة هو الذي يحلها. الذين هم بربهم لا يشركون، ما يجعل مع الله آخر يفعل كفعله سبحانه. اقرأ يا عبد الله.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون،
هذا وصف الرابع يمدح الله به هؤلاء الأقوام. مع هذه الاستقامة والسلوك الطيب والأعمال الصالحة التي يقدمونها إلى الله، مع ذلك يفعلونها والقلوب وجلة. الوجل هو اضطراب، واضطراب ناشئ عن هيبة وعن خوف، فيقلق فيلجأها. لأن الوجل لما يكون عن اضطراب يأتي في أمر غائب لا يدري ما مصيره، والله عز وجل يصف هؤلاء، وصفهم بالإشفاق ووصفهم بالخشية ووصفهم هنا بالوجل. والوجل اضطراب يحصل عند رؤيتك أمرا تنزعج منه حتى تطمئن. الخوف يا عبد الله، الخوف من شيء تتوقع حدوثه فيخاف الإنسان، لكن إذا تيقنت ما توقعت، رأيت هذا السيل قادم عرضه كذا وسرعته كذا، وتعلم أنه لا ليس لك منفذ، ما في خوف، إنما يلجأ إلى كيف يمتنع، كيف يتسلق شجرة، كيف يحتاط. هكذا إذا فاجأك سبع وفاجأك أمر هائل فجأة، إذا تيقنت أنه حصل ما في خوف، إنما يبدأ كيف ينقذ نفسه. لكن إذا كان أمرا بالإمكان تحاشيه، قد يكون شفقة وقد يكون خشية. والوجل أول ما يحدث، إذا حدث الأمر وأنت تعلم أن هذا الذي تراه في المرة الأولى قد يحدث منه شيء مكروه أو شيء يسر، في الأولى يصيبك الوجل حتى تتيقن خلاف ذلك. الله عز وجل يخبر عن هؤلاء أنهم يعملون الصالحات وقلوبهم مضطربة، هل يقبلها الله أو لا يقبلها، هذا شأن المؤمن. ولذا يقول الحسن البصري والله إن المؤمن ليعمل الصالحات وهو وجل خائف، وإن المنافق لا يعمل السيئات وهو مطمئن آمن. يعني هذا فرق يا عبد الله، تحسسه وصدق به واعمل به. لما جاءت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يخون ويغدر ويسرق ويزني؟ يعني الآية التي ما هي الآية؟ وهم مجلون لما
والذين يؤتون ما آتوا
والذين يؤتون ما آتوا يؤتون أي يقدمون، أي يقدمون الذي يقدمونه من الطاعات وهم مجلون خائفون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل الذي يعمل السيئات ثم يخاف العقاب؟ قالت: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل الذي يخشى الله ويعمل الصالحات، ومع ذلك قلبه غير مطمئن هل يقبل منه أو لا يقبل، لأن الإنسان لا يدري ما العاقبة، ولا يدري لعله لم يكن عن إخلاص أو فيه شائبة من الشوائب. هذا شأن المؤمنين، حتى يقدموا على الله عز وجل تأتيهم البشائر، إما عند النزع أو يقدم لهم بشائر الأمة تثني عليه، أو يرى رؤيا صالحة، أو في القبر يبشر. نختتم هذا المجلس لأننا نصلي على نبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.